الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاستدلال على حجية الاستصحاب، ووصل الكلام إلى الاستدلال بالرواية الثالثة، وقد قرأنا الرواية الثالثة في الدرس الماضي وقلنا أن فيها مقطعين. المقطع الأول زرارة الإمام أنه لو أحرز أنه قد أتى بالركعتين وشك أنه بين الركعتين أو الأربع، فأجابه الإمام بأنه يأتي بركعتين بفاتحة الكتاب وهو قائم، مضمون الإجابة. والمورد الثاني أن الإمام بادر وقال إذا شك بين الثلاث والأربع قام فأضاف أخرى، ثم علل ذلك وقال ولا ينقض اليقين بالشك، أو بالبناء للمجهول ولا ينقض اليقين بالشك. وقلنا إن تقريب الاستدلال بهذه الرواية أنه يوجد يقين سابق، وهو أنه حينما شرع بالصلاة هو جازم ومتيقن من عدم الاتيان بالركعة الرابعة، لديه يقين بأنه لم يأتي بالركعة الرابعة، والآن شك في بقاء هذا العدم، شك في أنه أتى بالركعة الرابعة أم لم يأتي بالركعة الرابعة. فحينئذ الإمام طبق قاعدة ولا ينقض اليقين بالشك، أي أن لديك يقينا سابقا، يقين سابق بأنه لم تأتي بالركعة الرابعة، والآن شاك، فحينئذ اعتبر أنك لم تأتي بالركعة الرابعة وقم فأضف ركعتين إذا كان الشك بين الاثنين والأربع، أو قم فأتي بركعة واحدة إذا كان الشك بين الثلاث والأربع. وأنا في الدرس الماضي ذكرت أن المقطع الأول ربما ليس هو مورد الاستدلال باعتبار أن التعليل ورد في نهاية المقطع الثاني، اللهم إلا إذا قلنا بأن التعليل يرجع إلى كلا المقطعين. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية الثالثة. وقلنا أنه توجد مشكلتان أساسيتان في الاستدلال بهذه الرواية قبل الاعتراضات. المشكلة الأولى أن هذه الرواية ما هو المقصود به يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب، وما هو المقصود بعبارة قام فأضاف إليها ركعة أخرى؟ هل المقصود أنه يأتي بالركعتين متصلة ويأتي بالركعة متصلة أم منفصلة؟ ظاهر الرواية أنه يأتي بالركعتين متصلة ويأتي بالركعة الرابعة في المورد الثاني متصلة، وهذا خلاف ما هو معروف عند الإمامية، إذ من الضرورات الفقهية عند الإمامية أنه عند الشك في الركعات يبنى على الأكثر، سيتم صلاته ويتشهد ويسلم ثم يأتي بركعة من احتياط، بركعة من قيام، بركعة احتياط أو بركعتين احتياط، هكذا هو المعروف عند الإمامية. نعم عند علماء الجمهور المعروف عندهم البناء على الأقل، بمعنى يبني على الركعتين ويتم يأتي بركعتين متصلتين، وإذا شك بين الثلاث والأربع يبني على الثلاث ويأتي بركعة الرابعة متصلة. فهذه إشكالية تواجه الرواية، وهي أن ظاهر هذه الرواية مخالف للضرورة الفقهية عند الإمامية. وقلنا في المقطع الأول أورد السيد الحائري شيء من الإشارة، قال كأن الإمام أشار لنا بأنه يقصد الركعتين المنفصلتين وليس الركعتين المتصلتين، ما هو ما هي هذه الإشارة؟ قال الإمام قال بفاتحة الكتاب، ولو كان المراد الركعتين المتصلتين فالإتيان بهما بفاتحة الكتاب ليس متعينا، حتى لو لم نقل بأن السبحانيات أفضل، لكن بفاتحة الكتاب ليس متعينا. فهذه إشارة على أن الركعتين إنما يريد بهما الإمام الركعتين المنفصلتين. وهذه الإشارة، وإن صح أحد المورد الأول إذا شكلت لنا اطمئنانا، لكنها لا تصحح المورد الثاني، لأن المورد الثاني الإمام لم يقيد بفاتحة الكتاب. ماذا قال؟ وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك. حينئذ هذا المورد يكون تكون المشكلة تامة فيه، أن هذا المورد خلاف ما هو المعروف عند فقهاء الإمامية. هذه المشكلة الأولى وقد مرت. يقول التقية لكن أعطانا إشارة، يقول طبعا مؤيد التقية، مورد أمور التقية، لكن أعطانا إشارة الإمام على أن المراد ليس المتصلتين. المشكلة الثانية أن وردت عبارات متعاطفة، التعبير معطوف بعضها على البعض الآخر، تعبير سيد شيء العبارات ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، هذه عبارات معطوف بعضها على البعض الآخر. هذه العبارات ماذا يراد منها؟ هل يراد منها تأكيد عبارة ولا ينقض اليقين بشك فتكون الرواية، فتكون الجمل هذه تأكيد لكبرى الاستصحاب، أم لا؟ هذه العبارة يراد منها الإشارة إلى قاعدة أخرى كقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ما معنى ولا يخلط أحدهما بالآخر؟ وما معنى ولا يدخل الشك في اليقين؟ لعل ذلك إشارة إلى قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذن توجد مشكلتان، والاعتراضات بحسب مضمونها تدور مدار هاتين المشكلتين، والأجوبة أيضا تدور مدار الإجابة عن هاتين المشكلتين. إذن ندخل في الاعتراضات إلى هنا، هذا كله قد جاء في الدرس الماضي. إذن ندخل في الاعتراضات، واعترض على هذه الرواية بعدة اعتراضات، ذكر منها السيد الشهيد رحمة الله عليه ثلاثة اعتراضات. الاعتراض الأول، تفضل الشيخ أشرف حسن، شنو تعرفون اللي صار في الحالة؟ لا السيد في كون حالف، طبعا هو لعله تقرير السيد الصدر، تقرير السيد الصدر، لا أدري كانت الملاحظة منه أم من السيد الصدر بالتقرير. الاعتراض الأول وهو ما ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل مضمونه التالي، أن لا ظهور في هذه الرواية في قاعدة الاستصحاب، لا ظهور لهذه الرواية في ذلك، وهذه الكبرى التي ذكرها الإمام وقال فيها ولا ينقض اليقين بالشك لا يقصد بها ركني الاستصحاب، اليقين بالحدوث والشك في البقاء. كأن هذا الاعتراض منشأه المشكلة الثانية، أنه ما معنى ولا يخلط أحدهما بالآخر، وما معنى ولا يدخل الشك باليقين، كأن هذا الاعتراض هو ناشئ من هذه المشكلة. هذا الاعتراض يقول في الحقيقة المراد باليقين ولا ينقض اليقين، المراد اليقين بفراغ الذمة، والمراد بالشك الشك بفراغ الذمة، وكأن مراد الرواية إن من يتيقن لا بد من تحصيل اليقين بفراغ الذمة، من تيقن بأن ذمته مشغولة بشيء فلا بد من اليقين بفراغ ذمته ولا يكتفي بالشك مجرد الشك بفراغ الذمة. صاحب الاعتراض يقول الإمام قال إذا لم يدري أهو في أربع في ثلاث أو هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشيء. المراد أنه لا بد له من تحصيل اليقين بفراغ ذمته، هو متيقن بأن ذمته مشغولة فلا بد له من تحصيل اليقين بفراغ ذمته، ولا يكتفي بمجرد الشك بفراغ الذمة. وعليه حكم الإمام بالإتيان بالركعة. كيف حكم الإمام بالإتيان بالركعة؟ لأنه لا بد له من تحصيل اليقين بفراغ ذمته. ومتى يحصل له اليقين؟ عندما يأتي بالركعة منفصلة، لا يدخل هذا لا منفصلة، هذا لا يدخل في هذا الاستظهار، هذا يبني على أن المقصود منفصلة، هذا لا يدخل في هذه المشكلة، هذا الاعتراض لا يدخل في هذه المشكلة، لا يعالج هذه المشكلة، هذا ناظر إلى مشكلة أخرى، أن هذه العبائر هذا يسلم على أن مراد الإمام منفصلة، هذا ما يدخل في هذا الإشكال، هذا إشكال ثاني. صاحب هذا الاعتراض يقول بأن الإمام حينما حكم بالإتيان بركعة منفصلة عند الشك بين الثلاث والأربع، وكذلك حكم بالإتيان بركعتين منفصلتين عند الشك بين الاثنين والأربع، الإمام إنما أراد أن يشير إلى قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. كيف؟ يقول هو على لا بد، هو على يقين بمشغولية ذمته، هذا واضح لم تورده الرواية، والرواية أوردت أنه يجب عليه تحصيل اليقين بفراغ الذمة ولا يكتفي بالشك بفراغ الذمة، وهذا معنى ولا ينقض اليقين بالشك، يعني يجب عليه تحصيل اليقين. شوفوا العقل، العقل هو الذي يقول إن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقين، وهذه الرواية تشير وترشد إلى حكم العاقل بأنه يجب تحصيل اليقين بفراغ الذمة ولا يكتفى بالشك بفراغ الذمة. هذا هو الاعتراض الأول. خلي الباب مفتوح الأخوة يدخلون خط بعدين نوضح، بس يأتيك القدس بلا سمع، خلينا نوضح شنو أصل الاعتراض بعدين نجي على الاشتراك. ناشئ من العبث، أي
ناشئ.
هذا هو أنا أقول لعل من شئه، أقول هذا منين جاك، هذا منين جاك، على أنه هذه الرواية تشير إلى قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، شنو السبب عند هذا الإشكال؟ هاي عبارة واحد قالوا الشراح لو ما قالوا واضح، ما عندنا ما أشار إلى مشكلة أخرى، قال هو لم يقل لم يصرح، لكن هو قال اليقين المقصود بالكبرى المذكورة وجوب تحصيل اليقين بالفراغ، والشك المذكور في الكبرى المذكورة هو الشك بفراغ الذمة، فحينئذ الرواية تقول يجب عليك تحصيل اليقين بفراغ الذمة ولا يفترض أن تكتفي بالشك بفراغ الذمة. إذا أتيت بالثلاث ركعات حصلت اليقين بفراغ الذمة، لا تحصل ذلك، فيجب عليك تحصيل اليقين. كيف تحصل اليقين؟ بأن تأتي بركعتين منفصلتين عند الشك بين الاثنين والأربع، والإتيان بركعة منفصلة عند الشك بين الثلاث والأربع. جيد، تكتفي؟ أنت شككت بأنك أتيت بالرابعة، تكتفي بذلك؟ يقول لا، لا ينقض اليقين بالشك، الشك بفراغ الذمة لا ينقض اليقين السابق. هكذا المعترض، هكذا. إذا صاحب الاعتراض ماذا يقول؟ إذا هذه الرواية أجنبية عن حجية الاستصحاب، إنما ترشد إلى حكم العاقل بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. طالع خلينا نقرأ. بعد وقد اعترض على الاستدلال المذكور باعتراضات ذكر منها السيد الشهيد رحمة الله عليه ثلاثة. الأول وهو ما ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل دعوى إن اليقين والشك في فقرة الاستدلال لا ظهور لهما في ركني الاستصحاب، بل من المحتمل، شوفوا قال من المحتمل، إشارة إلى شيء، إذا ثبت أن الرواية ناظرة إلى قاعدة الاشتغال اليقيني الفراغ اليقيني كفر، فإذا سقط الاستدلال بها على حجة الاستصحاب. وإذا احتمل ذلك فالاحتمال يبطل الاستدلال أيضا، فإذا احتمل يكفي الاحتمال في أنها لا تفيد في إثبات حجة الاستصحاب. يعني كما أن إثبات حجية الاستصحاب محتملة، كما أن الإشارة إلى قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ اليقيني محتملة، وبالتالي تكون الرواية مجملة ولا تفيد إثبات حجية الاستصحاب. قال بل من المحتمل أن يراد بهما من؟ اليقين والشك. اليقين بالفراغ، يا فراغ إذا ترجمه كتمان، اليقين بفراغ الذمة، والشك فيه، الشك فيه شنو فيه؟ دير بالكم مو لليقين يرجع، الشك بالفراغ، يعني الشك بفراغ الذمة. فكأنه عليه السلام يريد أن يقول يجب عليك تحصيل اليقين بفراغ الذمة، ولا يصح منك الاكتفاء بالشك بفراغ الذمة. إذا كان كذلك، إذا كان هذا متعين الاحتمال، فالرواية شبيهة تدل على أنها ترشد إلى القاعدة العقلية لاشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقين. وإذا كان محتمل مجرد احتمال فأيضا، وإن كان لا يثبت أو لا يرشد إلى قاعدة الاشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقيني، هي ثابت عقلا، ولكنه أيضا لا يفيد إثبات حجية الاستصحاب وتكون الرواية مجملة. قال ومحصل الجملة حينئذ أنه لا بد من تحصيل اليقين بالفراغ. وكيف يحصل اليقين بالفراغ؟ بالإتيان بالركعة المنفصلة. طبعا هذا ما يريد يتكلم عن، ما يريد يثبت المتصلة أو المنفصلة، غير ناظر إلى ذلك. ولا ينبغي رفع اليد عن ذلك بالشك ومجرد احتمال الفراغ، وهذا أجنبي عن الاستصحاب. واضح بعض؟ هذا صاحب الاحترام، خب ما ناقش بمسألة التقية وعدم التقية، وين راح؟ قال أنا ما أشوف ولا ينقض اليقين بالشك إشارة إلى ركني الاستصحاب. شنو اللي خلاه هيك يتصور؟ من جاء هذا التصور؟ من جاء؟ جابوني الإمام، قال جابوني الإمام، قال من شك بين ثلاث وأربع قام فأضاف أخرى. يعني شنو يجيب الراس؟ واضح اسم الفكرة ولا؟ ولا ينقض اليقين بالشك، يعني شنو؟ كان متيقنا من عدم الاتيان بالرابعة فيجب عليه أن يأتي بالرابعة. طيب ماكو مشكلة من هاي، نحن متوفر ركنين الاستصحاب بناء على، وما قال هذا المستشكل أنا ما أفهم ركنين الاستصحاب بسبب أن الرواية مخالفة للضرورة الفقهية، ما قال، مجرد أنا أحتمل أن المراد بها اليقين بفراغ الذمة والشك بفراغ الذمة. هذا الاحتمال من جاء من العبارات التي في نهاية الرواية، العبارات التي يعطف بعضها على البعض الآخر. والجواب يجب تحصيل اليقين.
نعم
نعم
يجب تحصيل، يعني مو يقين سابق،
ما عنده يقين سابق.
لا هو
هو المعترض، المعترض ما عنده، المعترض ما يؤمن انه هذا يقين سابق. المعترض يقول هي ناظره الى انه يجب تحصيل اليقين، ولا لا تكتفي بالشك بفراغ الذمه، يجب تحصيل اليقين بفراغ الذمه، ولا تكتفي بالشك بفراغ الذمه. احنا نجي نعترض ونقول هذا خلاف ظاهر الروايه، خلاف ظاهر، تقول خلاف عباره ولا ينقض اليقين بالشك او ولا ينقض اليقين بالشك، لان ظاهر هذه العباره الكبرى والتعليل انه يوجد يقين فعلي، والإمام يقول هذا اليقين الفعلي لا تنقضه بالشك، بينما احتمال أن المراد باليقين اليقين بفراغ الذمة يقينا ليس فعليا. أنت ماذا قلت أيها المعترض؟ قلت المقصود باليقين اليقين بفراغ الذمة، والمقصود بالشك الشك بفراغ الذمة. بينما يعني شنو اليقين بفراغ الذمة؟ يعني يجب عليك تحصيل اليقين بفراغ الذمة ولا تكتفي بالشك بفراغ الذمة. بينما ظاهر الرواية أنه يوجد يقين فعلي، والإمام يقول هذا اليقين الفعلي لا يفترض أن تتخلى عنه بمجرد الشك، فهذا خلاف ظاهر عبارة اليقين لا ينقض اليقين بالشك أو لا ينقض اليقين بالشك. مضافا أنه متى يكون العمل بالشك نقضا لليقين؟ متى؟ جاوبوني، متى يكون العمل بالشك نقضا لليقين؟ ها؟ شنو؟ أنا عندي العمل بالشك نقض لليقين متى؟ حينما يكون اليقين فعليا. بينما إذا كان اليقين يجب تحصيله فالعمل بالشك نقض لليقين لولا ترك الحكم العقلي بوجوب تحصيل اليقين، وهذا ليس نقضا لليقين. أن العمل بالشك إنما يكون نقضا لليقين حينما يكون اليقين فعليا. وهنا وفق ما أورده المعترض، العمل بالشك شنو؟ نقض لحكم العقل بوجوب تحصيل اليقين بفراغ الذمة. فالإجابة على هذا الاعتراض يمكن تفصيلها إلى نقطتين. النقطة الأولى أنها خلاف ظاهر الرواية، لأن ظاهر الرواية أنه يوجد يقين فعلي الإمام يأمر بعدم نقضه بالشك، وخلاف ظاهر الرواية أيضا. لماذا؟ لأن العمل بالشك إنما يكون نقضا باليقين متى؟ حينما يكون يقين فعلي. بينما العمل بالشك وفق ما يريده الاعتراض وليس نقضا لليقين، إنما هو نقض لحكم العقل بوجوب تحصيل اليقين بفراغ الذمة. واضح؟ خلينا نصلي. قال إن هذا الاحتمال مخالف لظاهر، والجواب أن هذا الاحتمال مخالف لظاهر الرواية. وين مخالف لظاهر الرواية؟ بعبارة، دير بالكم، بعبارة ولا ينقض اليقين بالشك لظهورها في افتراض يقين وشك فعلا، وفي أن العمل بالشك نقض لليقين وطعن فيه، مع أنه بناء على الاحتمال المذكور. يا احتمال احتمال أن المراد باليقين اليقين بوجوب اليقين بفراغ الذمة، يعني وجوب تحصيل اليقين بفراغ الذمة، والمراد بالشك يعني شنو؟ الشك بفراغ الذمة. قال مع أنه بناء على الاحتمال المذكور لا يكون اليقين فعليا، بل شنو قال المعترض؟ قال اليقين شنو؟ يجب على المكلف تحصيله، ما قال فعلي. اليقين بفراغ الذمة فعلي؟ جاوبوني. لا جاوبوني، اليقين بفراغ الذمة فعلي لو مو فعلي؟ هذا الذي شك بأنه أتى في الرابعة أو لا، لديه يقين فعلي بفراغ الذمة؟ ليس لديه، وإنما يجب تحصيل اليقين، وهذا خلاف ظاهر الرواية. ولا يكون العمل بالشك نقضا لليقين. وين؟ شنو هاي ولا يكون؟ جاوبوني. مع أنه بناء على الاحتمال المذكور لا يكون اليقين فعليا، ولا يكون العمل بالشك نقضا لليقين بناء على الاحتمال المذكور. متى يكون العمل بالشك نقضا لليقين؟ حينما يكون الشك فعليا بناء على الاحتمال المذكور. جاوبوني. العمل بالشك نقض لليقين لولا نقض لحكم العقل بوجوب تحصيل اليقين بفراغ الذمة. واضح لكم الفكرة؟ احنا عندنا ظاهر الرواية يقين فعلي، وشك والعمل بالشك نقبل لهذا اليقين الفعلي بناء على الاحتمال، لا اليقين فعلي ولا الشك نقبل لليقين الفعلي، انما الشك نقض حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين بفراغ منه. قال بل هو نقبل بحكم العقل بوجوب تحصيله، بوجوب تحصيل من؟ اليقين بفراغ الذمه. لا مو بالعكس، حتى خلاف خلاف الظهور العرفي. لا لا هذا اكثر بعد، احنا الان ما نقول انه هذا المعترض دقق عقلا وهو لا لا خلاف الظهور العرفي. الان الظهور العرفي يعني مو بس الظهور العرفي والعقلي، الظهور العرفي والعقلي ان المورد هنا لديه يقين فعلي، والامام يقول لا تربط هذا اليقين الفعلي بالشك. فكأن الإمام أشار إلى مسألة أنه أنت على يقين من عدم الإتيان بالركعة الرابعة، على يقين من عدم الإتيان بالركعة الرابعة، ومجرد الشك بالإتيان لا ينقض ذاك اليقين، فيجب عليك شنو؟ يجب عليك الإتيان بالركعة الرابعة، لأنه اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة الآن أشك ببقاء هذا العدم، جاوبني، فأستصحب شنو؟ عدم الإتيان بالركعة الرابعة. وهذا يترتب عليه هذا المستصحب شوي يترتب عليه اثر شرعي، شنو الاثر الشرعي؟ هو الاتيان بالركعتين الرابع. واضح هذا الظاهر من الرواية. بينما على قول المعترض اليقين المراد باليقين هنا لا ينقض اليقين بالشك، يعني لا ينقض اليقين بفراغ الذمة، ارشاد الى حكم العقل بان الاشتغال اليقين يستغل فراغ اليقين. فاليقين هنا المقصود به يقينه بفراغ الذمة، يعني يجب عليه تحصيل اليقين بفراغ الذمة ولا يكتفي بالشك بفراغ الذمة. واضح الفكرة؟ لان اذا كان كذلك الرواية خلاف هذا المعنى، خلاف هذا الاحتمال، لان الرواية يظهر فيها اليقين انه يقين فعلي والشك نقض لذاك اليقين الفعلي. واضح؟ الاعتراض الثاني ايضا ذكره الشيخ الاعظم في الرسائل، هذا الاعتراض يقول تطبيق الاستصحاب في مورد الرواية او على مورد الرواية متعارف، ما يمكن نطبق الاستصحاب، وبالتالي اذا كان متعذرا فاما انها تشير الى قاعدة اخرى او تكون مجملة، وبالتالي لا تفيد حجية الاستصحاب. لماذا؟ قال لأنه إذا أريد في الرواية باستصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة التعبد بأن يؤتى بها متصلة، وين تكون؟ أكو احتمال، يعني الاحتمال الأول أن المقتضى الاستصحاب، شنو مقتضى الاستصحاب؟ أنت لديك عدم يقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، ولديك شك ببقاء هذا العدم، فتستصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة، أو تستصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة، ولازم ذلك الإتيان بالركعة الرابعة متصلة. فأركان الاستصحاب هنا تامة، لأن لدي يقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة وشك ببقاء هذا العدم، فأستصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة، ولازمه وجوب الإتيان بالركعة الرابعة متصلة، لازمه شرعي صح، هذا مو أصل مثبت، لازمه شرعي. فحينئذ أركان الاستصحاب تامة، لكن هذا الاحتمال يواجه مشكلة، وهو أن هذا القول مخالف للضرورة الفقهية عند فقهاء الإمامية، حيث أنهم يرون أنه عند الشك بين الأقل والأكثر في الركعات يبنى على الأكثر ويؤتى بركعتين احتياط أو بركعة احتياط بعد التشهد والتسليم وتمامية الصلاة. على خلاف علماء السنة، حيث قالوا أنه في مثل هذه الحالة يبنى على الأقل ويؤتى بالناقض المحتمل متصلا. واضح اسم الفكرة. فهذا الاحتمال وإن كان يثبت الاستصحاب وأركان الاستصحاب تامة فيه، لأنه شنو هي أركان الاستصحاب؟ يقين سابق، شك لاحق، بعد جاوبوني، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وترتب أثر. طبعا بغض النظر عن الخلاف في بعض الصياغات، بعض الصياغات هذه الأركان تهت، فحينئذ هذه الأركان تامة هنا على هذا الاحتمال. لكن هذا الاحتمال تواجهه مشكلة أساسية، أنه على خلاف الضرورة الفقهية. جيد، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أنه يراد بالاستصحاب استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة، وبالتالي يجب عليه الاتيان بالركعة منفصلة. شوي تقول، فهنا أركان الاستصحاب ليست بتامة. لماذا؟ شوي تقول عبارة بهذا. صاحب الاعتراض يقول: إذا أردتم الإتيان بالركعة متصلة فأركان الاستصحاب تامة، وإذا أردتم الإتيان بالركعة منفصلة كما هو المعروف عند الشيعة فهنا الاستصحاب أركانه ليست بتامة. لماذا؟ تذكرون احنا في الحلقة الثانية ماذا قلنا؟ يجب ان يكون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي، والاثر الشرعي مترتب على ذات المستصحب. تذكروا لو حتكون وضربنا مثال هناك، اذا كان المستصحب حكما شرعيا كما في مسألة وجوب صلاة الجمعة في زمن الحضور، ونشك ببقاء هذا الوجوب في زمن الغيبة، فنستصحب الوجوب، وأن يكون المستصحب حكما موضوعا لحكم شرعي كما في استصحاب الطهارة، شككنا في الطهارة كنا على يقين ثم شككنا فنستصحب الطهارة التي هي موضوع مثلا لصحة الصلاة. ولا بد أن يكون الأثر الشرعي مترتبا على ماذا؟ على ذات المستصحب، سواء كان حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي. لا بد ان يترتب الاثر على ذات المستصحب، بان يكون الاثر اما هو ذات المستصحب او لازمه الشرعي. تذكرون هذا كله، هذا مر في الحلقة الثانية. نأتي الى موردنا هنا. للأسف الشديد، ما هو المستصحب؟ جاوبوني. عدم الاتيان بالركعة الرابعة، عندي يقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة وشك ببقاء هذا العدم هل تحول الى وجود او لا، فماذا استصحب؟ عدم الاتيان بالركعة الرابعة لازم ذلك. الاتيان بها متصلة، اما الاتيان بالركعة منفصلة. اما الاتيان بالركعة منفصلة هذا لازم ثبت من الادلة الشرعية على الشك في اتيان الركعة الرابعة. احنا منين فهمنا يجب الاتيان بالركعة المنفصلة؟ موضوع وجوب الاتيان بالركعة المنفصلة ما هو؟ جابوني جابوني. عدم الاتيان بالركعة الرابعة لو شك بالركعة الرابعة، والشارع قال من شك بالركعة الرابعة يجب عليه الاتيان بها منفصلة. هذا الاثر وهو وجوب الاتيان بالركعة المنفصلة، هذا اثر على عدم الاتيان بالركعة الرابعة لو اثر رتبه الشارع بأدلة أخرى على الشك بالركعة الرابعة. وفرق
يعني
الأول
استصحاب،
ها؟ الأول استصحاب، شنو عندي الأول؟
الثاني
شيء، ما
قلت شيء،
مو
شيء قصدي. لما نبني على عدم الاتيان بالرابعة غير
شيء، إيه استصحاب، الاستصحاب شنو؟ الأثر مالته، الاتيان بركعه متصله. هكذا يقول. احنا احتمالنا الثاني شنو فرضنا؟ الثاني الاتيان بها منفصله. اذا وجوب الاتيان بالركعه منفصله، اثر شرعي على ذات المستصحاب؟ جاوبون جاوبون شيخنا، اثر شرعي على، لا مو على ذات المستصحاب. منين استدرج انت وجوب الاتيان؟ من الشارع. اذا مو مقتضى الاستصحاب، اذا من الشارع. الشارع قال من شك بالركعه الرابعه يجب عليه الاتيان بركعه منفصله. اما الان انا وين اريد استفيد؟ انا اريد استفيد وجوب الاتيان بالركعه الرابعه منين منفصله؟ منين استفيد؟ من نفس الاستصحاب. اذا هذا الذي اريد ان اثبته مؤدى الاستصحاب ومقتضاه لا يترتب على الشك، لا يترتب على عدم الاتيان بالركعه الرابعه. انا ايش عندي بالاستصحاب؟ شو ادوم؟ انا عندي شك الان لو عندي عدم الاتيان، شنو المستصحب؟ من يقول لي انا عندي يقين بعدم الاتيان بالركعه الرابعه ثم شكت فانتقل عدم الاتيان؟ عدم الاتيان جاوبوني ما هو اثره؟ اثره الاتيان بالركعه الرابعه متصله، مثل اللي يضرب نفسه جاب الاسلام. واما الاتيان بالركعه المنفصله موضوعه الشك في الركعه الرابعه، مو عدم الاتيان بالركعه الرابعه. فرق بين عدم الاتيان بالركعه الرابعه والشك بالركعه الرابعه. منتبهين لو ما منتبهين؟ الاستصحاب حينما استصحب عدم الاتيان موضوع عدم الاتيان شو يصير؟ لازمه الشرعي ما هو؟ الاتيان بالركعه الرابعه متصله. اما وجوب الاتيان بالركعه الرابعه منفصله فموضوعه عدم الاتيان بالركعه الرابعه لو شك بالركعة الرابعة. زين وهذا الشك شنو رتب عليه الشارع بأدلة أخرى؟ رتب عليه وجوب الإتيان بالركعة بالركعة منفصلة. منتبهين لو ما منتبهين؟ واضحي. صاحب هذا الإشكال يقول يوجد في هذه الرواية احتمالا. الاحتمال الأول أنه يجب الإتيان بركعة متصلة، يعني بالركعة الرابعة متصلة. يقول هنا تتم أركان الاستصحاب، عندي يقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة وعندي شك ببقاء هذا العدم فأستصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة ولازم ذلك شرعا. شنو هو؟ الإتيان بالركعة الرابعة متصلة، تتوفر أركان الاستصحاب. لكن ذلك يواجه مشكلة كبيرة أنه على خلاف الضرورة الفقهية الشيعية. الاحتمال الثاني أنه أثر الاستصحاب يجب الإتيان بالركعة الرابعة منفصلة، فنقول هنا لا تتوفر أركان الاستصحاب، لأن ماذا يشترط في الاستصحاب؟ أن يكون الأثر المترتب ذات المستصحب او الاثر الشرعي المترتب عليه. واضحتكم الفكره؟ جيد. هنا ما هو ذات المستصحب؟ عدم الاتيان بالركعه الرابعه، هذا ذات المستصحب. ما هو اثره الذي نريد ان نرتبه بناء على الاحتمال الثاني؟ وجوب الاتيان بالركعه منفصله. فنقول وجوب الاتيان بالركعه منفصله ليس اثرا شرعيا لذات المستصحب، انما هو اثر لشك في الركعة الرابعة. هذا منين استفدنا أثر؟ بأدلة أخرى من الشارع المقدس. إذن على الاحتمال الأول تتم أركان الاستصحاب لكنه خلاف الضرورة الفقهية، على الاحتمال الثاني لا تتم أركان الاستصحاب، فيتبين أن الرواية إما تشير إلى قاعدة أخرى وإما على الأقل مجملة لا تفيد حجية الاستصحاب. هذا هو الاعتراض. خلينا قال ذكره الشيخ الأنصاري، لا يعلم من كان له أو نقله، ذكره الشيخ الأنصاري في الرسالة. مرات الذكر أعم من أن يكون له، يعني واحد يجيب إشكال ويجيب دليل قد يكون لسابق بالذكر. قال إن تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية متعذر، شوية تعبوا تطبيق العبارة، فلا بد من تأويلها، وذلك لأن الاستصحاب ليست وظيفته إلا إحراز مؤداه، والتعبد بما ثبت له من آثار شرعية. شنو إحراز مؤداة؟ شنو مؤداة المستصحب؟ يعني ذات المستصحب، ذات المستصحب. هنا هنا بموردنا شنو مؤداة؟ عدم الاتيان بالركعة الرابعة، عدم الاتيان مو زين. والتعبد بما ثبت له من آثار شرعية، شنو الآثار الشرعية على عدم الاتيان بالركعة الرابعة؟ طب يا بالعبارة، الاتيان بالركعة الرابعة متصل. واحد الآن بالركعة الثالثة، مشايخنا الآن بالركعة الثالثة ويدري ما جاي بالركعة الرابعة، شنو الأثر الشرعي على ذلك، على هذا اليقين؟ شنو أثره؟ جاوبوني. جيب الركعة الرابعة متصل كده، والتعبد ما ثبت له من آثار شرعية. شنو يعني الاتيان بالركعة الرابعة متصل؟ لا تتبين ليش. وعليه فإن أريد في المقام باستصحاب عدم اتيان الركعة الرابعة، التعبد بوجوب الاتيان بها موصولة، الاتيان بها شوي أفضل من اتيانها، كما هو الحال في غير الشاك. شنو يعني في غير الشاك؟ أي العالم بأنه لم يأتي بالرابعة، شنو الواجب عليه؟ يجب عليه بالاتيان بالرابعة. شنو متصل ولا منفصلة؟ متصل. فهذا يتطابق مع وظيفة الاستصحاب. ليش يتطابق؟ لأن شنو المطلوب بالاستصحاب؟ إحراز مؤداة والتعبد بما ثبت له من آثار شرعية. ولكنه باطل من الناحية الفقهية جزما لاستقرار المذهب على وجوب الركعة المفصولة. وإن أريد بالاستصحاب المذكور التعبد بوجوب إتيان الركعة مفصولة، فهذا يخالف وظيفة الاستصحاب. ليش؟ ليش؟ شوي انتبهوا. لأن وجوب الركعة المفصولة ليس من آثار عدم الإتيان بالركعة الرابعة. عدم الإتيان بالركعة الرابعة ما هي آثاره؟ الإتيان بالركعة الرابعة متصلة. شاء الإتيان بالركعة منفصلة من آثار شنو؟ من آثار الشك بالركعة الرابعة. من أين ثبت أنه من آثار الشك؟ بس بالاستصحاب بهذه الرواية، لو بأدلة أخرى. جيد. وتعرفون فرق بين عدم الاتيان بالركعة الرابعة الذي هو مؤدل الاستصحاب والشك بالركعة الرابعة، وأفرق لو ما فرق. هذا كيقين بعدم الاتيان، صحيح يقين تعبدي، وهذا شك. جيد. لكي يثبت باستصحاب العدم المذكور، يعني وجوب الركعة المفصولة ليس من آثار عدم الاتيان بالركعة الرابعة، لكي يثبت باستصحاب العدم المذكور، يا عدم عدم الاتيان بالركعة الرابعة، وإنما هو من آثار نفس الشك في اتيانها. شنو هو من آثار الشك بالاتيان بالركعة الرابعة؟ زين، هذا من آثار منين ثبت؟ من آثار، جابوني، ثبت بأدلة شرعية. إذا تردون تكتبون أن من شك بالركعة الرابعة فعليه الإتيان بركعة منفصلة. هذا هو الاعتراض الثاني. تبع الاعتراض الثاني، وأجيب عن هذا الاعتراض بعدة أجوبة ستأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. إذا شفتوني ركزت.